الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وهذا الخبر تفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن مسلم وعن أصحاب السنن، ولم يروه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إلا في موضع واحد في كتاب الرقاق باب التواضع. وقد احتج الإمام البخاري رحمه الله تعالى بكل رواته وصحح لهم، وهو أحد الأحاديث القدسية الصحيحة. ويسمى هذا الخبر عند طائفة من العلماء بحديث الولي، وقد قيل بأن هذا الخبر هو أصح حديث في الأولياء. ولا يختلف العلماء بأن هناك فروقا بين الحديث القدسي الذي قيل بأن لفظه ومعناه من الله، وقيل بأن المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يختلف العلماء بأن هناك فروقا بينه وبين القرآن، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، بخلاف الحديث القدسي. الأمر الثاني أن القرآن إعجاز، أن القرآن فيه إعجاز وتحدي للمشركين ولغيرهم، وليس هذا موجودا في الحديث القدسي. الوجه الثالث: لا يختلف العلماء على أنه لا يجوز قراءة الحديث القدسي في الصلاة، ومن قرأ به في صلاته عوضا عن القرآن بطلت صلاته. الأمر الرابع ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو حفظا، وهذا بخلاف الحديث القدسي. مسألة منع الجنب من قراءة القرآن مسألة خلافية، منهم من منع وهذا قول الجمهور، ومنهم من رخص في هذا وهذا مذهب ابن عباس وطائفة من أصحابه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في هذا، والأحاديث الواردة على كثرتها معلولة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ القرآن جنبا، علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، رواه الإمام مسلم وغيره. وأحيان نكرة أضيفت إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت العموم، فلا يستثنى من ذلك إلا ما خص بدليل صحيح. وفيه غير ذلك من المعاني والفروق بين القرآن والحديث القدسي. قال الله تعالى إثبات صفة القول لله جل وعلا، هذا لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا فالحق والحق أقول، قوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، آذنته أي أعلمته. والمعاداة ضد الموالاة، والبغض ضد المحبة، فمن عادى أولياء الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل العلم المتقين والدعاة المصلحين فقد آذن الله تعالى بحرب. وقد جزم غير واحد من العلماء بأن من أصر على المعاصي فقد أعلن المحاربة. وقد سمى الله جل وعلا الطاعة الطرق محاربين، وسمى الله جل وعلا آكل الربا محاربا، فقال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال بعض السلف ابن آدم هل لك بمحاربة الله، أي هل لك قدرة وطاقة بمحاربة الله تعالى حين تبارزه بالمعاصي وتبارزه بالفجور وتنشر الرذيلة وتخفي الفضيلة وتحمي الفساد؟ وأعظم الناس محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم المشركون والكفار من اليهود والنصارى. ومن هؤلاء بعض المنتسبين للإسلام الذين يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرافضة وطوائف من أهل البدع، فهؤلاء محاربون لله ومحاربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختلف العلماء ولا يشك مسلم بأن أعظم الناس ولاية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وهؤلاء يسبونهم ويلعنونهم ويفترون عليهم ويعتقدون بأنهم شر البرية، وطائفة منهم يعتقدون ردتهم، وهذا قول الأكثرية عند الرافضة، بل حتى غير واحد من الرافضة الإجماع على ردة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اعتقد هذا فهو الكافر بالله جل وعلا. فهؤلاء محاربون لله لأنهم محاربون لأوليائه، وبقدر عداوة العبد للعلماء والتقاة والمصلحين والدعاء والناصحين بقدر ما تكون محاربته لله تعالى، وبقدر ما يشيع الفاحشة بين المؤمنين، وبقدر ما ينشر الرذيلة، وبقدر ما يحمل فسادة في الأرض، بقدر ما يكون محاربا لله تعالى، سواء كان بقوله أو بفعله. فإذا مكن المفسدين في الأرض من محاربة أهل الخير والصلاح فهو محارب لله، وإذا تكلم فهو إذا تكلم بما يقتضي السب أو الطعن، سواء كان في العلماء أو في ثوابت الشريعة أو في مسلمات الدين، فإنه محارب لله تعالى. وبالجملة فمن قال أو فعل بما ينافي أصل الإيمان أو بما ينافي كماله الواجب متعمدا فإنه محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حارب الله فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ومن ذلك الصحابة، فبعض الصحف تحارب الفضيلة وتنشر الرذيلة، فمن فعل ذلك أنه يعد محاربا لله تعالى. ومن ذلك الذين يتحدثون بدين الله بدون علم، فيحللون الحرام ويحرمون الحلال، هؤلاء يعدون محاربين لله. وهذا كثير في الصحف، يتحدثون عن الآخرين بالظلم والجور، يتحدثون عن ثوابت الشريعة وعن قطعيات الدين بدون علم، فيجعلون الحلال حراما والحرام حلالا. ومن ذلك الذين يمكنون أعداء الدين من الكتابة في الصحف، أو يمنحونهم الحرية في كتابة ما يريدون، في حين يمنعون الأخيار والصالحين والعلماء والدعاة والناصحين عن الدفع عن دينهم وعن أعراض المؤمنين، فمن فعل هذا فإنه يعد محاربا لله تعالى. من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإن الفرائض تؤدى قبل النوافل، ولا تقبل النوافل برفض الفرائض. وليس معنى هذا أن النفل لا يصح فعله مطلقا حتى يؤدى الفرض، هذا ليس على إطلاقه، لأن الفرض قد يكون موسعا، فشخص يكون عليه قضاء من رمضان وهذا موسع إلى رمضان القادم، فإذا جاء يوم عرفة لغير الحج أو يوم عاشوراء وأراد أن يصوم فلا حرج من ذلك، لأن هذا نفل يفوت وقته، وذاك فرض موسع أمره. وأما إذا كان الفرض مضيقا وقته فلا يجوز الاشتغال بالنافلة دون الفريضة، فالذين يقومون الليلة وينامون عن صلاة الفجر قال لهم إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. وأحب الأعمال إلى الله تعالى التقرب إليه بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وهذا يتمثل بأركان الإيمان ومباني الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ويتمثل بالجهاد في سبيل الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبموالاة المؤمنين ونصرتهم والذب عن أعراضهم وكف ألسنة المنافقين والمجرمين عن أذيتهم وصلة الأرحام وبر الوالدين، ويتمثل بالاجتناب أو باجتناب النواهي التي نهى الله عنها وأعظمها الشرك الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة، شرك وتسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق على صحته من حديث عبد الله رضي الله عنه. ويتمثل بالكف عن كل نواقض الإسلام وكبائر الذنوب، حد كبير ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد. ويا لهذه المرتبة المسارعة في أداء النوافل والكف عن المكروهات والرذائل. وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا بقوله أحب حب إلي مما افترضته عليه، ولا يختلف أهل السنة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا خلافا للجهمية الذين ينكرون هذا، وخلافا للأشاعرة والماتريدية وطوائف من البدع الذين يفسرون المحبة بعلامة الرضا ونحو هذا، وفي نفس الوقت لا يثبتون صفة الرضا لله جل وعلا. وقد صاح بهؤلاء أهل السنة ولا يزالون يصحون بهم في كتبهم وعلى منابرهم وفي محاضرات وفي دروس، ويبينون ضلال هؤلاء وانحرافهم ومخالفتهم للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وحين خطب خالد بن عبد الله القسري على ما هو عليه قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وذبحه، وشكر له ذلك أهل السنة. وقد أشار إلى هذا المعنى العالم ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، فترى الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا عبد الله المطيع حين أدى الفرائض وانتهى عن النواهي سارع إلى ما يحبه الله لينال ولاية الله، فإن ولاية الله لا تنال إلا بذلك، أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويسارع إلى مرضات الله. فحين أدى الفرائض واجتنب المحظورات والرذائل سارع في أداء النوافل وكف عن فعل المكروهات. وهذه النوافل سواء كانت النوافل القولية من الذكر والتسبيح والتهليل ونحو ذلك، أو من النوافل الفعلية، وقد جاء في صحيح البخاري من رواية الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبسة السلولي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاها مثل منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان بن عطية: فعددنا مدون منيحة العنز من رد السلام، وقد نوزع في عزه من قوله رد السلام، لأن رد السلام واجب، وهذا حديث عن المستحبات، وعيال في المريض وتشميس العاطس، فلم نحصي سوى 15 خصلة. فلا يضيق مسلم بالخير ذرعا، فأبواب الخير مفتوحة، فأين العاملون وأين المسارعون إلى رضا الله جل وعلا، وأين الذين يبحثون عن معية الله جل وعلا، وأين الذين يبحثون عن محبة الله لهم فيؤدون فرائض الله المتمثلة بأداء أركان الإسلام والواجبات ومحبة المؤمنين ومناصاته والدفع عن أعراضهم ومواجهة المنافقين وأعداء الدين وكف ألسنتهم والرد عليهم والتنكير بهم، ثم بعد ذلك يسارعون إلى طاعة الله جل وعلا في النوافل ويجتنبون المكروهات والرذائل، فهؤلاء تكون لهم من الولاية ومن محبة الله ما ليست لغيره. والله جل وعلا إذا أحب عبدا تولاه ونصره وأيده وحفظه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله: كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا، لا يسمع غيبة ولا نميمة ولا بهتا، ولا يسمع الخنا ولا يدارس على الفساد، ويسمع رذائل الأمور ويسكت عن ذلك. فإذا جلس وسمع الباطل زئر من ذلك كالأسد، وانتفض وأنكر وبادر واستعمل جميع شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن قبل منه ذلك وإلا فارق هذا المجلس، لأنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يسمع الفساد ولا يسمع الأغاني ولا يسمع رذائل الأمور، بل كلما قوي إيمانه نزه سمعه عن سماع ما لا يقربه إلى الله ولا ينفعه في الآخرة. وهذا حقيقة الورع، فقد فسر الورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا تفسير نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء. قوله بصره الذي يبصر به، لا يبصر المحرمات، لا ينظر إلى المومسات. إذا رأى امرأة غض الطرف عنها، يريد أن يحفظ بصره عما يغضب الله، هو يسارع إلى امتثال قول الله جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. المرأة مثل هذا تسارع إلى تطبيق قول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فخطاب للرجال وخطاب للنساء، وكل منهم يبحث عن ما يرضي الله، كل منهم مكلف، كل منهم يبحث عن الجنة ويريد الهرب من النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والحديث متفق على صحته. والنظر ثلاث مراتب: نظر محرم بإجماع المسلمين، والنظر في شهوة لا يختلف العلماء في تحريم هذا، سواء النظر إلى المرأة أو نظر إلى الأمرد، قلنا المرأة مثل هذا، سواء نظرت إلى رجل أو نظرت إلى امرأة مثلها بقصد الشهوة، فهذا حرام ولا يختلف العلماء في تحريم هذا. النوع الثاني نظر مقصود، نظر مقصود أن يقصد ذات النظر في الملامح، فهذا الصواب منعه لعموم قول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، آية عامة. فإذا كان النظر مقصودا لذاته فإنه منهي عنه ويجب اجتنابه، لأنه قد يكون وسيلة إلى النظر الذي يكون في شهوة. وتحريم هذا النوع من النظر هو قول الجمهور، وعليه يحمل حديث الزهري عن نبهان عن مسلمة أبي عميوان ينتمى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وجماعة، وتكلم فيه بعض العلماء، والصواب أنه حديث جيد. النوع الثالث نظر ليس بشهوة وليس مقصودا لذاته، وليس مقصودا لذاته، فهذا نظر مباح كنظر الرجل إلى المرأة ويتشتري منه، ولا ينظر إلى ملامحها ولا ينظر إلى جسمها ولا إلى شكلها، إنما ينظر لكي يتعامل معها. وكنظر المرأة أيضا إلى الرجل ويبيع ويشتري أو يمر في الشارع أو في الطريق. ومن هذا القبيل نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون بالدرق، والحديث متفق على صحته. فهؤلاء المؤمنون، ومن صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يحفظون أسماعهم وأبصارهم عما حرمه الله جل وعلا وعما كرهه الله جل وعلا، والله يحميهم. العبد إذا سار إلى طاعة الله حماه الله، ولله المثل الأعلى: لو كان لأحدكم عبد أي مولى قائم على خدمته يسارع إلى طاعته وينتهي عما يغضبه ولا يتخلف عن طاعته قدر أنملة، ولا يمكن أن يرتكب ما ينهاه عنه، فإن السيد سوف ينصح لعبده ويحذر عما يضره ويرشد إلى ما ينفعه ويحاول أن يجلب له الخير وأن ينفع بقدر الإمكان. الله أعظم من هذا، الله أجود الأجودين، الله أكرم الأكرمين. فإن العبد إذا سار إلى طاعة الله وإلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يحمي سمعه ويحمي بصره عما لا يحبه الله. قوله ويده التي يبطش بها، فإذا هذا أراد يضرب لا يضرب إلا في المأذون به، فلا يرفع يده ولا صوته في المحرمات، ولا يسرق، ولا يناول الحرام، لا يناول أحدا صحيفة ناجنة ولا جريدة خبيثة ولا صوتا أو سلاحا يعتدي به على حرمات الآخرين، ولا يعتدي على ابنه بغير حق، ولا على أخيه بغير حق، ولا على زوجته بغير حق، والمرأة من ذلك، لا تضرب ابنها بدون حق، ولا تضرب أخاها بدون حق، ولا تضرب الآخرين بدون حق، ولا تأخذ بيدها إلا ما يحبه الله. فالله جل وعلا يحمي عبده من الإيمان. وهذا مذهب المرجئة وغلاة المرجئة، هو شرط حيث الجنس، هو شرط الإجماع لا خلاف فيه، حتى الشافعي والأزري وجماعة، لكن المفردات الأعمال يخلط الناس بين الجنس وبين مفردات الأعمال. لا ينزع مسلم بأن العبد زنى أو سرق أو اختلس أو اغتاب أو نم أنه لا يكفر، هذا محل إجماع، لأن السنة لا يكفر بكبائر الذنوب ما لم يستحلها صاحبها. أما فيما يتعلق بالأحاديث، طبعا الحديث عن سند بن حجر العقيلي يطول، لو كان حديث مستقلا لم يربط بأحاديث أخرى لا تفصل في ذلك تفصيلا واسعا، وذكرت النماذج الأمثلة على هذا، لكن السؤال مربوط بأسئلة ولا يكون على حساب الأسئلة الأخرى. أما الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه تعالى فشأنه شأن غيره، لا يحتاج بشيء من ذلك، إنما ذكر هو رحمه في المقدمة من الأحاديث التي يذكرها في بيان المعلقات، ويفصل بعض الأحاديث، فهو إذا سكت عنها هي بشرط الحسن، وليس معنى الحسن انه اذا كان كل حديث في الاحاديث الاخرى مثل الاحاديث الاستطراديه والاحاديث جاءت في الشواذ فلا يقال عنها بالحسنه، يقال عنها حسنه اذا كان يصل بعض المعلقات واشار بعض الحديث اذا سكت هذه حديث حسنه، والحديث يسمع عنها الحافظ بن حجر رحمه الله لا يحتج به، شانه غيره، والحافظ شانه بقيه العلماء يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وقد يصحح بعض الاحاديث الضعيفه وقد يضعف بعض الاحاديث الصحيحه، وهذا نادر، الاول يقع فيه اكثر من الثاني. السؤال من الجزائر، الأخ يقول الذين يقولون أنه وقع في عمل الشرك، سؤال ثلاثة، يقول يقال إجماع العلماء في مسألة حد الله، يقول سوء الأخلاق والتربية هل وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وفي الأخير يقول الثاني نقول بارك الله فيكم، وهذا السؤال موجه لشباب الجزائر، يقول منكم الدعاء والسلام إلى آخره. الذي يسب الله والعياذ بالله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، هذا بلا ريب أنه كافر، لأن الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونه ولا عذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، نزل القرآن ببيان كفرهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، وقال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فمجرد السب يعتبر كفرا، فمن سب الله سبا صريحا والعياذ بالله، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا فإنه يعتبر كافرا، ما لم يمنع من ذلك مانع من موانع التكفير، أما الاعتذار بأنه من سوء التربية هذا ليس بمبرر ولا يعذر أحد بهذا، الاعتذار عن هؤلاء بأنه من سوء التربية أو سوء الأخلاق هذا ليس عذرا ولا يعذر أحد بهذا، لأن هذا ليس موانع التكفير، وأظن أن هؤلاء يسبون الله وسب الرسول يعتذرون والعياذ بالله بسوء التربية، لا يستطيع أن يسب الملوك والرؤساء ويعتذرون بسوء التربية، إذا دخل على ملك أو رئيس مسؤول يسبه ويعتذر بسوء التربية أظنه لا يصنع هذا، فلماذا يسب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتذر بسوء التربية، فعلى هذا فإنه كافر بالله جل وعلا نجد مناصحته، وعلى خير الدعاء نسأل الله جل وعلا يحفظهم ويوفقهم ويلهمهم رشدهم ويمن عليهم بالإيمان والعمل الصالح، ونطلب الناس هؤلاء الأخوة في بلاد الزاب الشاد في العلم تبليغ السنة المجال يكثر والعلم من أصل حاجة إليه والدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الناس لا يدعون إلى الله جل وعلا ينتشر الجهل ويتفشى فيهم الشر والضلال والانحراف، بقدر ما ينقص العلم بقدر ما يوجد الضلال والانحراف. وأتينا الأعداد السكانية الآن في العالم كله تتزايد والعلماء يقولون إذا نحن بحاجة إلى وجود طلبة علماء وطلبة علم يعظون ويذكرون ويرشدون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الإمام أحمد رحمه الله يقول الناس يحتاجون إلى الأكل والشرب اليوم مرة أو مرتين، ويحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الوارث بن سعيد عن الفيح الضبعي عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن نشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفسو الزنا. الله الله بتبليغ العلم اجتهاد بطلبه وتحسين نفسه بطلب العلم واجتهاد تحصيله، ولكن الوسائل الآن متيسرة بطلب العلم عبر الانترنت عبر الهاتف عبر الجوال، ثم بعد ذلك تبليغه الى من لا يعلمه والجلوس في الناس ويوجد محاضرات ودروس عامة وخاصة في تعليمهم. الأخ يقول طبعا السؤال موجه من ملتقى أهل الحديث، يقول هل تكملون شرح صحيح البخاري والسنن الترمذي في الأيام القادمة؟ هذا إن شاء الله نعم، النية موجودة، نحن فرغنا ولا الحمد لله أيام من شرح الموقظة للحافظ الذهبي، والشرح قد كمل عن قريب إن شاء الله ينزل في مواقع الإنترنت، طبعا قيد دولة الأخرى إن شاء الله تعالى فيما بينها مذكرة وعبر الأشرطة، وبإذن الله إن شاء الله سنواصل إن شاء الله شرح صحيح البخاري. لقد فرغنا للحمد من كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، وقفنا على كتاب العلم نواصل فيه إن شاء الله تعالى، ونمكن إن شاء الله شرح سنن الترمذي واصل إن شاء الله مع الدروس الأخرى التي قد توقفت لأسباب معروفة، وإن شاء الله تعالى نواصل تتمة هذه الشروح وهذه الكتب، والنية إن شاء الله موجودة أيضا في شرح جميع إن شاء الله نتعلق بالكتب المختصرة. الأخ يقول إن أنا أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول أنا أسكن في المناطق المسيحية، أرى أن الأخ يعبر بالمناطق التي تواجد فيها النصارى، أو ليس من المسيحي شيء، أو ليس نصارى. قول ونحارب ونحارب في ديننا ويسب ديننا ولا نستطيع الرد ولا نستطيع أن نؤدي العبارات بشكل الصحيح ولا نستطيع أن نخرج من بلدنا لقلة الحيلة، ما توجيهاتكم؟ نسأل الله جل وعلا يحفظ هؤلاء الأخوة وينصرهم على عدو الله وعدوهم، ونفتح هؤلاء الأخوة بالاجتهاد في طلب العلم وفي تحصيله، تكون لهم القدرة على توجيه الآخرين توعيتهم ومناظرتهم وإقامة الحجة عليهم. الله جل وعلا يقول قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله جل وعلا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالعلم هو الوسيلة المؤدية إلى نشر الحق تبليغ الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض أصحابه الذين عندهم علم وعندهم تحصيل وعنده قدرة، كما عنده قدرة على التحصيل عنده قدرة على التوصيل، يعلمون الناس. فقد بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى لا إله إلا الله. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس قال رضي الله عنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ منها.